سؤال آخر لطيف الحياة لعلي أسمعه لأول مرة. هل يجوز للمرأة المسلمة الدعاء بأن تكون زوجة لرسول الله في الجنة؟ هل يجوز للمرأة المسلمة الدعاء أن تكون زوجة لرسول الله في الجنة؟ نقول لها يا رعاك الله، هذه المسألة من مسائل النظر، من مسائل التأمل. من أهل العلم من منع من ذلك وقال هذا دعاء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن من الصحابيات من كانت تدعو بمثل هذا. وبعد هذا في المسألة محذوران. المحذور الأول أننا لا نعلم هل سيكون لرسول الله نساء في الجنة غير نسائه اللاتي عرفن في الحياة الدنيا أم لا، فنحن نفترض أمرا غيبيا بغير دليل. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الثاني إن قد يؤدي إلى الزهادة في الزواج، ما هو المسلمة عندما تعلم أنها ستكون زوجة لآخر أزواجها المسلمين في الدنيا تزهد في الزواج وتبقى عزبا بغير زواج حتى تكون زوجة لرسول الله يوم القيامة في الجنة، فيؤدي هذا إلى تعطيل حكم شرعي وهو الأمر بالتزاوج والتكاثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مباه بنا الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. لكن في اجتهاد آخر يقول ولم لا، يعني أليس الله جل جلاله قد وعد بأنهم لهم ما يشاءون عند ربهم ولهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يدعون؟ ما المانع أن تطلب المسلمة، أن تتطلع المسلمة بهمتها العالية إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ صحابي ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذاك، فقلت هو ذاك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا كانت القاعدة أن أهل الجنة لهم ما يحبون ويشتهون ويشاءون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فلا مانع لا شرعا ولا عقلا ولا قدرا أن تتزوج المرأة في الآخرة في الجنة بمن تحب وتشتهي لعموم هذه الآيات، ولو كان المرغوب هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون هذا دليلا على علو الهمة والرغبة في الخير، لكن هذا ينبغي أن يكون مصحوبا بالاجتهاد في العمل الصالح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. يحكي أبو حامد الغزالي يقول إن علي رضي الله عنه مر على رجل يعبث بالعصا بيديه وهو ساجد، ساجد وبيلعب بأصابعه في العصا بالحصى وهو ساجد، وهو يقول اللهم زوجني الحور العين. فقال له بئس خاطب القوم أنت، أتخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى؟ بئس خاطب القوم أنت، أتخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى؟ الجمع بين هذا وذاك الذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا لم يكن ثمة محذور شرعي ولا قدري فأبواب رحمة الله مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، وعموم النصوص تقول لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وإن كان هناك مانع قدري أو شرعي فإن الله جل وعلا يصرف رغائب هؤلاء ويوجهها في الآخرة إلى الرغائب المشروعة، لأن القلوب بيد الله عز وجل. يعني مثلا سيدنا إبراهيم عندما مات أبوه على الكفر ولقيه يوم القيامة وحاج فيه ربه، قال يا ربي ألم تعدني، ألم تخبرني أنك لن تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وفي خزي أكثر من أشوف أبويا مرمي في النار، في خزي أكثر من كده، وأنت وعدتني ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فيقول له انظر تحتك، فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ، ضبع مليان دم وعلى هيئة قبيحة سمجة، فيأخذ بقوائمه فيلقيه في النار. فالذي صرف قلب إبراهيم عن التعلق بإدخال أبيه الجنة لأن هذا لم يتعلق به لا شرع ولا قدر، لا شرع الله يقر هذا ولا قدر الله قد سبق بهذا، فالله جل وعلا حول مشاعره. أيضا من ماتوا ولهم أبناء كفار، أزواج كفار، أحباب كفار، ويوم القيامة يومئذ يتفرقون، هل يدخلون الجنة وفي نفوسهم حسرة وأوجاع وآلام على أحبابهم وأهليهم الذين سبق بهم إلى النار، أم أن الله ينتزع هذا من قلوبهم وينتزع هذا من صدورهم وينشئ قلوبهم تنشئة ليس فيها ميل إلا إلى الحق، وليس فيها تشوف إلا إلى ما مضى به شرع الله وقدره؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت،